أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. درسنا النهاردة تهنئة لكل من رزق بفضل الله بنعمة الولد. جايين نقول ألف مبارك، وطبعا ده من السنة إننا ندعي للأولاد بالبركة. ففي سنن أبي داود وصححه الألباني عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم بالبركة. فنقول مبارك مش مبروك، لأن البروك ده جلسة الجمل، إنما نقول مبارك، ألف بركة، ربنا يبارك لكم. وزي كده من الكلام الجميل، كان الحسن البصري يقول دعاء جميلا لمن رزق بالولد، يقول إيه؟ بورك لك في الموهوب، وشكرت الواهب، ورزقت بره وبلغ أشده. فعايزين كلنا ندعي كده من الأول، ونقول نسأل الله تعالى أن ينبت هذا الولد سواء كان ذكر أو أنثى، أن ينبته نباتا حسنا، وأن يصنعه على عينه، وأن يجعله قرة عين لأبيه وأمه. إحنا النهاردة بنتعبد ربنا سبحانه وتعالى بإدخال السرور على قلب مسلم ومسلمة. ربنا امتن عليهم بهدية جميلة ونعمة عظيمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن. إحساسك إنك بتدخل سرور على قلب مسلم أو مسلمة يخليك فعلا في منتهى السعادة. فيا رب أسعد المسلمين وارزقهم رزقا طيبا مباركا فيه. يا رب عجل بفرجك لكل محروم من نعمة الولد، وكثر من ذرية المسلمين. ربنا سبحانه وتعالى علمنا المعنى ده، فذكر الله سبحانه وتعالى البشارة بالمولود في عدة مواضع من القرآن. ربنا سبحانه وتعالى قال في حق سيدنا إبراهيم: فبشرناه بغلام حليم. وفي شأن سيدنا زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: قام زكريا يصلي ويدعو ويقول: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. اللهم هب لنا من لدنك وليا، فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. زكريا أخذ يلح في الدعاء: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. أخذ يقول: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. والدعوات دي غالية أوي أوي، دعوات سيدنا زكريا. وياريت كل من لم يرزق بنعمة الإنجاب يتواصى بهذه الدعوات: فهب لي من لدنك وليا، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فكان إجابة رب العالمين: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال الله: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. شوفوا بقى الطريق الناجح للولد الصالح، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، كانوا يبادرون إلى الطاعات، ويدعوننا والدعاء، ويدعوننا رغبا ورهبا، يدعوننا رغبا فيما عندنا من الأجر، ورهبا أن يحرموا خير الله، وكانوا لنا خاشعين أي متواضعين متذللين. فيبقى الطريق الناجح للولد الصالح المسارعة إلى الطاعة. 2، كثرة الدعاء. 3، الخشوع والخضوع لله سبحانه وتعالى. والله نعمة الولد دي نعمة لا يعرف قدرها إلا من حرمها. سبحان الله، اللي يشوف حال اللي ربنا ما أنعمش عليهم بالإنجاب يعرف فعلا مدى نعمة ربنا عليه. واحد قبل كده كان بيقول ان ربنا اكرمه بزوجة صالحة وكان مستقر في شغله، لكن بعد الوقت بدأ يحس بالملل، ربنا ما انعمش عليهم بالانجاب، فبدأ القلق يسيطر على حياتهم. قعد 7 سنين بدون انجاب. يقول طبعا كل يوم بقيت في عيادة شكل شوية، وبدأت اسافر بلاد برة عشان اشوف حل في المشكلة دي. صرفت دم قلبي علشان ضفر عيل. كل ما كنت اسمع عن دكتور متخصص في العقم كنت اول واحد يحجز عنده. درج مكتبي ما بقاش فيه اكتر للتحاليل والادوية. قعدتي مع مراتي الكلام كله بيدور عن الدكتور فلان، وصاحبتها اللي قالت لها عن دكتور جديد شاطر يمكن ربنا يجعله سبب. نقعد ايام نستنى نتائج اخر التحاليل، شوية من الدكاترة يقولوا العيد منك، وشوية يقولوا لا العيد منها. المهم طبعا مع الوقت بدأ اليأس يبقى واقع في حياتنا، ورغم ان كل واحد مننا كان بيحاول انه ما يشعرش الطرف الثاني بقلقه، لكن طبعا الموضوع كان واضح بما فيه الكفاية. كمان بقى زاد وغطى ان اطراف اخرى بدأت تتدخل في الموضوع، اهلها واهلي، صحابي، صحبتها. وفي زحمة المشاكل دي محدش قال لنا ليه ما تتوجهوش لربنا، محدش قال لنا ليه ما تدعوش ربنا، محدش قال لنا ليه ما تستغفروش ربنا. لغاية ما كانت ليلة من ليالي كنت ماشي لقيت راجل أعمى عايز يعدي الشارع، فخدت بإيده وعديت بيه نص الشارع، واستنيت شوية عقبال ما الطريق يفضى عشان نعدي النص التاني. الراجل ربنا يكرمه انتهزها فرصة ودعالي بالصحة والتوفيق وسألني: انت متجوز؟ قلت له ايوه. قال لي: عندك اولاد؟ قلت له يعني ربنا ما قدرش، الحمد لله بقالي 7 سنين مستني الفرج. فعديت بالشارع وقبل ما اسيبه لقيته سبحان الله قال لي: يا ابني ده أنا كنت زيك، لكن ربنا فتح علي بالصلاة والدعاء، وقعدت في كل صلاة أقول دعوة سيدنا زكريا: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. قال له: الحمد لله دلوقتي بقى عندي 7 من الولد. وراح ماسك على إيدي وقال لي: اوعى تنسى الدعاء. صاحبنا ما كدبش خبر، أول ما رجع لمراته حكى لها اللي حصل بينه وبين الراجل. بيقول: قعدت انا ومراتي نقول صحيح والله احنا فين الدعاء، كل حاجة جربناها، كل باب طرقناه الا باب الملك جل في علاه، فليه ما نطرقش بابه، ده اوسع الابواب، ده اقرب الابواب. مراتي قالت لي: تصدق ده انا كنت مرة مستنية دوري عند الدكتورة، واحدة من دور جدتي قالت لي: يا بنتي عليكي بالدعاء. بس طبعا الواحدة بقى مع هفة الدكاترة والمواعيد والتحاليل نسيت الموضوع. للأسف احنا النهاردة بقينا ننشغل بالأسباب وننسى مسبب الأسباب سبحانه. قال فأول حاجة حصلت لينا إن قلوبنا بقت متعلقة به سبحانه، القلق راح، بقينا نروح للدكاترة من غير تلهف، رحنا لربنا بقلوبنا، ما بقيناش نسيب وقت من أوقات الإجابة إلا وندعي ربنا فيه، دعينا في الأسحار، دعينا في السجود، دعينا في ساعة الإجابة يوم الجمعة بين الأذان والإقامة، وسبحان الله ربنا ما خيبش ظننا فيه، ربنا بعد العمر ده كله من علينا، وكانت المفاجأة السارة ورزقنا بهبة الله، تبارك الله أحسن الخالقين. وفعلا كانت هبة من عند ربنا. وبعد ما كنا نقول رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، بقينا نقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الله، شفتم قد إيه نعمة الولد نعمة عظيمة وجميلة؟ حسيته من تجربة أخونا ده قد إيه قيمة النعمة دي؟ يا مناس بتصرف دم قلبها زي ما قال علشان ضفر عيل، علشان يسمع كلمة أبي كلمة أمي. فيلي ربنا امتن عليك بالنعمة العظيمة دي، اشكر نعمة ربنا عليك، حس من جواك قد ايه ربنا فاض بالخير عليك. ويلي لسه ربنا سبحانه وتعالى ممتنش عليك بهذه النعمة، تقرب لربك بالدعاء بالبكاء بكثرة الصدقات بالمبادرة لفعل الطاعات، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى سيرزقك بالولد. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. الطريق للولد الصالح بالاستغفار والدعاء وكثرة فعل الخيرات، هو ده الطريق يا جماعة، عشان ربنا إن شاء الله يرزقنا بزينة الحياة الدنيا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فلازم في الأول نحس قد إيه عظم النعمة دي، نحس إن الولد رحمة من الرحمن الرحيم. فافرح، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الولد هبة من لدن الوهاب سبحان الله. لو تتبعتم الآيات في القرآن اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيها موضوع الأولاد تلاقيه دايما يعبر بالهبة. يقول في حق سيدنا إبراهيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، وسيدنا إبراهيم الشاكر لأنعم الله راح قايل الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. يقول في حق سيدنا داود ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، وفي حق سيدنا زكريا فاستجبنا له ووهبنا له يحيى. عارفين يعني ايه هبة؟ يعني يديك وما يستناش منك حاجة، يعطي بلا عوض ولا غرض، بيديك مش عشان مصلحة، بيديك عشان مصلحتك. يتودد إليك الله، يتودد إليك بنعمه التي إليك نازلة، فلا ترد هذا الإحسان بالإساءة فتكون ذنوبك إليه صاعدة. الوهاب هو الذي تولى رعاية هذا الولد. هو الولد جه ازاي يا جماعة؟ كان هذا اللقاء بين الزوج والزوجة، يستمتع الرجل بزوجته وتستمتع المرأة بزوجها، والله سبحانه وتعالى يخلق هذا الولد من هذا الماء المهين. الذي لا يساوي شيئا. سبحان الله. ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. أيوة، أنا عايزك تمسكي ابنك وتضميه لقلبك وتقولي سبحان الله، تبارك الله أحسن الخالقين. عايزك وانت بتمل عينيك من ابنك حبيبك تبص كده وتقول سبحان الله، بص ايديه، بص رجليه، بص تقاطيع وشه، سبحان الله سبحان الله. ده من الماء المهين، ده الحاجة البسيطة دي ربنا سبحانه وتعالى يخلق منها هذا الكائن الجميل. تبارك الله أحسن الخالقين. لو حسيت بالمعنى ده بقى جواك وحسيت قد ايه النعمة، يبقى الواجب بقى شكرها. وده أول درس عايزين نتوقف عنده، إزاي نشكر نعمة ربنا علينا بالولد. أول حاجة عايزك من جواك تردد معايا هذه الكلمات، قل هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. وخف قوي إن النعمة العظيمة دي تنقلب إلى نقمة، بدل ما تبقى عطية تبقى والعياذ بالله بلية، وده يكون لو ما شكرتش النعمة. قال الله وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وربنا حذرنا قوي من المعنى ده، قال واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، اوعى تنساني بالنعمة اللي أنعمت بها عليك، اوعى تنشغل بالنعمة عن المنعم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وانتم عارفين قصة سيدنا موسى والعبد الصالح، في مشهد من مشاهد لما العبد الصالح قتل الغلام، وبعد كده احتار سيدنا موسى في فعل العبد الصالح، ولما جه فسر له المعنى قال له ايه؟ قال له واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا، فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب رحما. الولد ده لو كان قدر ليه انه يبقى على قيد الحياة كان حيبقى وصمة العار في جبين ابوه وامه، كان حيبقى النقطة السوداء في حياتهم. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى رحمة بهم منعهم هذا الغلام حتى يعطيهم افضل منه، فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه. ولد صالح ذكي تقي نقي يصل رحمه ويعرف معنى بر الوالدين، هو كده ربك ما يمنع إلا ليعطي، ما منعك إلا ليعطيك. فتأمل هذا المعنى جيدا وتوقف عنده وقول الحمد لله الحمد لله، قدر الله لا يأتي إلا بخير. عايزين نستقبل النعمة ونقول زي ما كان سيدنا سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يردد رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. لو حسيت بالنعمة هتحبه قوي، لو حسيت بالفضل هتتقرب منه قوي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الله لما يغدوكم من نعمه. والحديث رواه الترمذي وقال حسن غريب. حب ربك، حبه بالنعم اللي بيتودد لك بها
حتى تطيع. يبقى حقها ايه؟ حقها الشكر. والشكر ده يجي بايه؟ يجي بثلاث حاجات. اول شيء انك من جواك زي ما اتفقنا تبقى حاسس بمدى النعمة. تاني شيء انك تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى وتثني عليه الخير. شوف ربنا يقول ايه، يقول فاذكروني اذكركم واشكروا لي، وكأن الذكر يبعث على الشكر، واشكروا لي ولا تكفرون. وفي الحديث الذي رواه الطبراني وحسنه الألباني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد النعمة فحمد الله عليها إلا كان ذلك الحمد أفضل من تلك النعمة. الله أكبر. يعني ربنا سبحانه وتعالى يفيد عليك بالخير أكثر من النعمة، من نعمة الولد دي. شوف أنت فرحان بالنعمة دي قد إيه؟ لا، ده أنت لما هتشكر النعمة دي ربنا هيفيض عليك بسعادة أعظم من السعادة اللي أنت حاسسها دلوقتي لما ربنا سبحانه وتعالى رزقك بالولد. الأمر الثاني إنك تثني على الله بهذه النعمة. ربنا قال: وأما بنعمة ربك فحدث. والمعنى هنا بيخفى على بعض الناس. كتير من الناس يقول لك: يا عم بلاش، يعني الواحد يقعد يقول الكلام ده فيكون ده سبب للحسد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذي نعمة محسود. لكن هو المشكلة فين؟ المشكلة ان احنا مش هنثني على انفسنا، مش هنقعد نقول يا سلام والله الواحد يعني ربنا فتح عليه وربنا كرمه، ده ربنا بيحبه عشان اداله. لا لا لا، انت هتثني على ربك، تقعد تقول يا سلام والله الواحد ما يستحق لكنه كريم، والله الواحد مش عارف يعمل ايه سر ربنا اللي عليه، والله والله ما استحق فضلك ده يا رب، لكنك وهاب سبحانك تهب لمن تشاء رزقك، فيا رب ما تمنعني ولا تحرمني من فضلك. تثني على ربك، تقعد تقول للناس كده: شوفوا ربنا عمل معايا ايه، شوفوا اداني واداني، والله بفضله وحده لا بشيء اخر. التحدث بالنعمة ده هو الشكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البيهقي وحسنه الألباني، قال: التحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر. يعني لما ما تتحدثش بنعمة ربنا ده والعياذ بالله كفر بالنعمة. فعشان كده لازم نثني على الله بهذه النعم. سيدنا داود ربنا أوحى إليه فقال: يا داود أحبني وأحب أحبائي وحببني إلى عبادي. فسيدنا داود قال له: يا رب أحبك وأحب أحبائك فكيف أحببك إلى عبادك؟ قال: اذكرني لهم فإنهم لن يذكروا مني إلا خير. حببني إلى قلوب عبادي يا رب، اجعلنا سبب يا رب في تحبيبك إلى قلوب عبادك يا رب. والله الدعوة دي دعوة غالية قوي عندي، من أحب الدعوات إلى قلبي، إنه يا رب يستعملنا علشان نحببه إلى قلوب عباده. الأمر الثالث من أمور الخاصة بالشكر، قلنا إيه؟ يعترف بها باطنا ويتحدث بها ظاهرا. ثالث حاجة يصرفها فيما يحب الله ويرضاه. يرضى بالنعمة ويحس بقيمتها ويصرفها في اللي ربنا سبحانه وتعالى يرضى بيه ويحبه. فمثلا يحسن تربية الأولاد، ويا سلام بقى لو كان رزق بالبنات وأحسن تربيتهن. عارفين دي جايزتها ايه عند ربنا؟ والله جايزة يمكن أكثر ممن رزق بالأولاد الصبيان. الجايزة الأولانية تبقى سبب إنه يعتق رقبته من النار بسبب إحسانه إلى هذه البنات. وتاني حاجة يبقى في رفقة الحبيب صلى الله عليه وسلم. قل لي أنت بقى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين يعني تكفل بيهم، انفق عليهم، ادبهم، احسن تربيتهم. من عال جاريتين بنتين حتى تبلغ لغاية كده ما يتزوج ويبلغ مبلغ النساء، جاء يوم القيامة انا وهو وضم اصابعه. مش بقى كمان مثلا زي ما قال انا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين واشار بالسبابة والوسطى، يعني كناية عن شدة المرافقة. لا، ده هنا النبي صلى الله عليه وسلم ضم اصابعه كأن في نوع من التلاصق والتلامس الشديد بين هذا الرجل وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه الامام مسلم. قل لي بقى قد ايه قيمتها دي. لا، وكمان اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان من كان له ثلاث بنات او ثلاث اخوات او بنتان او اختان فاحسن صحبتهن واتقى الله فيهن قال صلى الله عليه وسلم فله الجنة. وهذا الحديث رواه الترمذي وصححه الألباني. وفي الصحيحين أن امرأة دخلت على أمنا عائشة رضي الله عنها وكان معها ابنتان، جاءتها تسأل، ست غلبانة، فجاءت تقول لها يعني أي حاجة، فلم تجد عندها شيئا غير تمرة واحدة. شايفين ضيف النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه حاجة غير تمرة. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها. الله على حنان الأمومة. الأم راحت كسرة التمرة نصين، ادت نص للبنت دي وادت نص للبنت دي، ولم تأكل منها شيئا، ثم قامت فخرجت. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أمنا عائشة فأخبرته بما كان، فقال صلى الله عليه وسلم من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا يوم القيامة. وفي رواية الإمام مسلم قال قد أوجب الله لها بهما الجنة أو أعتقها بهما من النار. يبقى لو الواحد أحسن تربية أولاده تبقى سبب إن شاء الله لعتق رقبته من النار ودخول الجنة. عايز علشان نصرف النعمة دي فيما يحب الله ويرضاه، عايز أقول لك على حاجة من أول كده. إيه المانع إنك أول ما تسمع بالخبر تسجد لله شكرا؟ الحديث في سنن أبي داود وابن ماجة بإسناد حسن عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر يسر به خر ساجدا. فيبقى معنى جميل قوي أول ما تسمع بأي خبر تفرح به، وطبعا مفيش أحلى من فرحة الولد، تروح ساجد لله سبحانه وتعالى. هذا الأمر كان من فعل الصالحين. في ترجمة العبد الصالح محمد ابن عبد الله ابن عبد الحكم يقول لك كان هذا العبد الصالح إذا صلى الضحى ركعتين سجد بعدهما سجدتين. فواحد استغرب يعني الموضوع، كل ما يصلي ركعتين يروح ساجد سجدتين. قال لما تصنع ذلك؟ قال أسجد شكرا لله على ما أنعم به علي من صلاة الركعتين. طبعا ده مش سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، مش كل ما هنصلي ركعتين هنسجد سجدتين. لكن المعنى جميل قوي انه كل ما الواحد يفرح بحاجة على طول يشكر نعمة ربنا عليه. الامر الثاني حتى تصرف هذه النعمة فيما يحب الله ويرضاه، اعطي ولدك حقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم إن لولدك عليك حقا. عارف حق الولد يبتدي من إمتى؟ ده يبتدي من قبليها بكتير قوي، من أول اختيار الزوجة. حق الولد من أول ما الأم تعرف بنبأ الحمل يبتدي حقوقه. التربية يا جماعة ما بتبتديش بمجرد الولادة. الدراسات الحديثة أثبتت إن الطفل بيسمع ويشعر ابتداء من الشهر الخامس للحمل بمجرد تكوين حاسة السمع عنده فيبتدي حقه في التربية من اللحظة دي. عشان كده عايزين نوجه رسالة للأخوات اللي ربنا سبحانه وتعالى امتن عليهم بالحمل ان هم يلاحظوا قوي الفترة دي يبتدوا يكثروا من ذكر الله سبحانه وتعالى. عايزينها يبقى ديدنها كده في لسانها على طول قراءة القرآن، علشان اول حاجة يسمعها تبقى قراءة القرآن. عايزينه يتكون كل حتة فيه بالذكر والقرآن. طب ازاي بقى نستقبل الولد؟ الجماعة الاخصائيين النفسيين بيقولوا خدوا بالكوا قوي قوي من المعنى ده، ان الولد لازم يبقى مرغوب فيه. بيحس؟ بيحس من اللحظة دي هو مرغوب فيه ولا لا. يعني مثلا هو كان نفسه يجي ولد فجت بنت فيبقى مش مرغوب فيها قوي، او العكس الولد نفسيا بيشعر بالامور دي ودي ممكن بعد كده تعمل له مشاكل كبيرة قوي في شخصيته. طيب السنة اللي الواحد يعملها بقى من لحظة الولادة؟ اول شيء انه يؤذن في اذنه. خدوا بالكم ما قلتش يؤذن في اليمنى ويقيم في اليسرى، الحديث الوارد في المعنى ده حديث ضعيف ان لم يكن موضوع. حديث انه من ولد له مولود فاذن في اذنه اليمنى واقام في اذنه اليسرى لم تضره ام الصبيان، هذا حديث رواه ابو يعلى وضعفه الحافظ العراقي في تخريج الاحياء وحكم الشيخ الالباني عليه بالوصف، عشان بس تبقى الفائده العلميه علشان المعنى ده يخفى على كثير من الناس. انما السنه ايه؟ الاذان. الوارد الصحيح في الباب ده ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن في اذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة رضي الله عنها أذن بالصلاة، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن صحيح وحسنه الألباني. والأذان ده طبعا في معنى جميل قوي، إنه بيبقى عامل زي التلقين للولد في أول وجود ليه في الحياة، زي ما برضه حفيظ أنت محتاج اللي يلقنك التوحيد لما تبقى آخر لحظة ليك في الحياة. فأول لحظة ابتديناها الله أكبر لا إله إلا الله وختمناها بلا إله إلا الله عسى أن يغفر لك ما بينهما. والمعنى الثاني إن الأذان حفظ للمولود من الشيطان. شوفوا أم مريم كانت تقول وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فالأذان يطرد الشيطان زي ما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الذي في الصحيحين قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان. أول ما يسمع هو الأذان يجري يفر. الأذان أول حاجة يصرف على سمعه يبقى إن شاء الله يكون سبب في إنه يحفظ من همزات الشياطين ومن وساوس الشياطين ومن فعالهم. المعنى الثالث إنه في الأذان تحديد للولد في الصلاة، لانه الكلام ده هيبقى خد عليه على طول وهيربط بينه دايما وبين الصلاه، فيبقى انت عودته على الصلاه من اول لحظه ليه في الحياه انه يبقى متواصل مع ربنا سبحانه وتعالى. دي السنه الاولانيه ان احنا ايه؟ نؤذن في اذن المولود، مش شرط بقى اليمين الشمال بس يعني تيمنوا فان في اليمين بركه. او نؤذن كده مش لازم نقرب قوي من ناحيه الاذن المولود، نؤذن بجواره بحيث ان هو يبقى فيه المعاني دي كلها. السنه الثانيه التحنيك. ايه التحنيك ده؟ التحنيك ان انت تجيب تمره، حته تمره صغيره كده، بلحايه صغيره، وتمضغها وتجيب حته صغيره منها على طرف صباعك، وبعدين تفتح بقى كده ايه؟ فم المولود وتبتدي تدخل بطرف صباعك ده في فمه يمين وشمال وفي حنفه من اعلى ومن اسفل بحيث انه يبقى كل الفم يدخل فيه الماده السكريه دي، علشان دي ليها تاثير كبير قوي عليه. بعض العلماء اللي حفظت حاجه كان بيقول يعني لو لم يتيسر التمر، لو ما لقيتوش تمر تبقى ممكن تجيب اي ماده حلوه ويقول عسل النحل اولى من غيره، لكن طبعا سنه النبي صلى الله عليه وسلم زي ما عمل هو صلى الله عليه وسلم تبقى بالتمر. الحديث حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما انها حملت في عبد الله بن الزبير بمكه، قالت فخرجت وانا متم قربت تولد فاتيت المدينه
فنزلت قباء فولدت بقباء، ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره، ثم دعا بتمرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هاتوا تمر، فمضغها صلى الله عليه وسلم، ثم تفل في فيه وراح ايه عملها كده بريئه، راح مليلها، فكان اول شيء دخل جوف عبد الله بن الزبير ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بالتمرة، ثم دعا له وبرك عليه وقعد يدعيله بالبركة، فكان اول مولود ولد في الاسلام في المدينة، ففرح المسلمون به فرحا شديدا، لان اليهود كانوا قالوا لهم احنا سحرنا لكم فلن يولد لكم. وفي الحديث ايضا الذي في البخاري عن انس رضي الله عنه يقول كان ابن لابي طلحة، ابو طلحة ده يبقى زوج ام سيدنا انس اللي هي ام سليم، فبيقول كان ابن لابي طلحة يشتكي، كان مريض، فخرج ابو طلحة فقبض الصبي فالولد مات، فلما رجع ابو طلحة قال ما فعل ابني، اول ما دخل راح قايل لزوجته ايه اخبار الولد، قالت هو اذكى ما كان، ساكن خالص ارتاح، فقربت اليه العشاء فتعشى، وبعد ما تعشى اصاب منها جامعها، فلما فرغ قالت وار الصبي، قالت له انا ما كنتش عايز اقول لك بس ابنك توفي. فلما اصبح ابو طلحة اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره باللي حصل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال شوفوا بقى علشان هو زعلان انه فقد الولد، فالنبي صلى الله عليه وسلم على طول علشان يخجل قلبه وعشان الحزن ما يبقاش جواه قال اعرفتم الليلة النهاردة انت اصبت من زوجتك، قال نعم يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لهما، فولدت ام سليم غلاما، فقال ابو طلحة لانس احفظه حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلت معه بتمرات، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أمعه شيء، حد جاب معه حاجة، قالوا نعم تمرات، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها، ثم أخذ من فيه فجعلها في في الصبي وحنكه وسماه عبد الله. فطبعا الأحاديث دي بتقول استحباب التحنيك، وان الواحد ياخد بالاولاد لاهل الفضل والصلاح عشان هم اللي يحنكوهم بايديهم بركه ان شاء الله. الاطباء بيقولوا ان التحنيك ده ليه فوائد كثيره قوي. اول حاجه ان التحنيك بيحفظ الولد من خطوره نقص السكر في الدم وانخفاض درجه الحراره المفاجاه اللي ممكن والعياذ بالله تسبب له مشاكل كبيره قوي. وبنفس الوقت انه يقول لك اذابه التمر ده بالريق، الريق ده فيه شويه انزيمات كده بتخلي السكر اللي هو الثنائي ده يتحول الى سكر وحاجه. انتوا يا جماعه لو حد مثلا ولدت المراه في مستشفى من المستشفيات مش بيعملوا ايه للولد؟ اول حاجه بيروح مديله ايه؟ يديله جلوكوز، صح؟ هو ده بالظبط موضوع التحنيك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يتفطن الاطباء في القرن العشرين لضروره ان هم يزودوا يعني السكر في الدم للولد علشان ما يتعرضش للمشاكل دي، قبليها من 14 قرن النبي صلى الله عليه وسلم افادنا بالفائده الصحيه دي. في نفس الوقت يقول لك انه بيبقى فيه تقويه لعضلات الفم علشان الولد يتهيأ للرضاعه من ثدي امه، فده يساعده على الهضم ويحرك الدم وينشط آلية البلع والرضاعة عنده. وكمان ان الضغط على سقف الحلق الاعلى للولد اثناء التحنيك يقول لك ده سبب ان الفم ياخد شكله الطبيعي، ويبقى ده يساعده على انه يخرج الحروف بشكل سليم من مخارجها. فعشان كده نعمل بالسنة ونحافظ على الولد في ايام الولادة الاولى بالذات، ان الاطفال حديث الولادة بيفقدوا كتير قوي من اوزانهم، ده شيء طبيعي جدا. بعد كده بعد 5 أو 7 أيام يبتدي يعود لحالته الطبيعية، فده شيء ما يستدعيش اي قلق. عايزين بقى نقول نصيحة للام من الاول. انت دلوقتي بقيتي في فترة النفاس، والنفاس ده طبعا ليه احكام شرعية، عايزين تتعلمي بقى الاحكام الفقهية دي، وفي نفس الوقت تتعاملي ازاي في الفترة دي من ناحية الايمانية. اما من الناحية الفقهية فانت عارفة بقى كده يبقى تحرم عليك الصلاة، يحرم عليك الصيام، فرض كان او نفل ولا تصح منك لا صلاة ولا صيام، لكن تقضي فرض الصيام. لو كان جه الوقت ده في فرض الصيام كان عليك مثلا نذر صيام او صيام رمضان، يبقى ده لازم تقضي هذه الايام. طبعا ده على سبيل حديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت كان يصيبنا ذلك تعني الحيض او النفاس فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. طب ينفع تقري قرآن؟ العلماء اتفقوا ان كان بالنظر بالعين او التأمل بالقلب ان انت تراجع الايات كده بقلبك لكن من غير ما تجريها على لسانك، اتفقوا ان ده مفهوش مشاكل. لكن اختلفوا في انك تقرأي القرآن بلسانك او تمسي المصحف وانت عليك الحيض او النفاس. فجمهور العلماء على انه ممنوع وغير جائز، واجاز بعض العلماء كشيخ الاسلام ابن تيميه انه هو ممكن في الفتره دي انها تقرا القران. والقول الوسط ما بينهم ان هم رخصوا للعالمه او المتعلمه اللي بتعلم الناس القران او بتتعلم انها تقرا القران في هذا الوقت. عشان نخرج من الخلاف يبقى نستبدل الموضوع ده بكثره الذكر. فالذكر والتكبير والتسبيح والتحميد وكل الاذكار بقى سواء كانت اذكار الصباح اذكار المساء اذكار الدخول الخروج سائر الاذكار، هذا امر اتفق العلماء على انه لا يحرم منه شيء ولا يكره، بل يستحب للمرأة بالذات في الفترة دي انها تكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. طبعا زوجها لا يجامعها في هذه الفترة حتى ولو طولت المدة، لان اعلى مدة للنفاس على قول الفقهاء تبقى 40 يوم. هذه الفترة بالطبع يحرم على زوجها اتيانها في هذه الفترة. قال الامام الشافعي من فعل ذلك فقد اتى كبيرة. ومن الاحكام برضو المتعلقة بها انها ما ينفعش تروح تحضر درس مثلا في مسجد، لا تمكث في المسجد، يحرم عليك ان تمكثي في المسجد حتى مصلى العيد، يحرم عليك ان تمكثي فيه. والحديث في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن مصلى العيد يخرج العواتق وذوات القدور والحيض، ثم قال ويعتزل الحيض المصلى. فاذا كانت هتعتزل ده في صلاة العيد يبقى من باب اولى انها تعتزل المسجد بشكل عام سواء كان في مصلى العيد او في غيره. طبعا في احكام تانية كتير بس يعني حبينا ننبه بس علشان ما يبقاش الاخوات تقع في اي مشكلة فقهية في الفترة دي. من ناحية الايمانية بقى اللي يهمني قوي احوالك الايمانية في الفترة دي. اول حاجة يا اختي، اعظم قربة تتقربي بيها ربنا سبحانه وتعالى في الفترة دي الاحتفال. ليه بقى؟ انت دلوقتي عايزه تقرأي قرآن، اهو بيقولوا لي جمهور العلماء بيقول لا، عايزه تصلي عشان تقربي ربنا يحرم عليك لو صليتي تاخدي ذنوب. طب عايزه اصوم ما ينفعش. طب عايزه احضر دروس في المساجد ما ينفعش. الله، طب وانا كده هعيش ازاي ايمانيا؟ الاحتساب. ايه الاحتساب؟ انت قدام ربنا دلوقتي معذوره، وطالما معذوره يبقى ان شاء الله كل اعمالك اللي انت كنت بتعمليها وانت صحيحة في البدن ما عندكيش اي مانع شرعي ربنا سبحانه وتعالى سيأجرك عليها. قولي لي هات الدليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح البخاري اذا مرض العبد او سافر كتب الله تعالى له من الاجر مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. فالنفاس ده مرض يمنع صاحبته مما كانت تفعله وهي صحيحة. يبقى لو كان ليكي رصيد من العبادة وعادة من الطاعة احتفي بقى. يعني يجي يوم الاثنين اللي انت بتحافظي على صيامه، النهاردة يا رب حبسني العذر، يكتب لك ان شاء الله 13 و14 و15 ايه ده وقت الاذان ده انا كنت بصلي يا رب، يبقى تكتب لك بالاحتساب. عشان كده انا بهتم قوي ان انا انبه على المعنى ده، نية المرء خير من عمله. عشان كده صلى الله عليه وسلم لما خرج مرة في الجهاد وكان بعض الناس مشتاقين قوي للجهاد لكن للاسف ما عندهمش العده ولا عندهم الامور اللي تساعدهم على انهم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث ايضا في البخاري ان بالمدينه رجالا ما قطعتم واديا ولا سلكتم طريقا الا شركوكم في الاجر حبسهم العذر.
يبقى انت برضه كده هتقولي معايا اللهم قد حبسنا العذر فلا تحرمنا الاجر. عاوزك بقى تكتري قوي طول ما انت في فتره النفاس من الذكر، واخص الاستغفار والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، واكثري من الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. احنا عايزين الولد زي ما اتفقنا تتكون كل حته في جسمه بذكر الله سبحانه وتعالى. عاوزك ما تهمليش نفسك ايمانيا. انت بتقولي مش هعرف احضر درس في المسجد، طيب كل يوم تسمعي شريط، كل يوم تسمعي قران. ما حدش قال ان سماع القران فيه مشاكل. ما تقعديش بقى تقولي اصلا مش عارف اقرا، اصلا مش عارف اعمل كذا. لا، عندك حاجات كتيره ممكن تعوضك ان شاء الله عشان تحافظي على حالتك الايمانيه. عايزك تداومي على الاذكار بالذات الرقى الشرعيه. خدوا بالكم قوي من المعنى ده، حصني ابنك وحصني نفسك بالتحصينات الشرعيه. عايزك على طول تقولي اعوذ بكلمات الله التامه من شر ما خلق، اعوذ بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه. تكثري من التعوذات دي عشان ربنا سبحانه وتعالى يحفظ عليك ابنك وفي نفس الوقت تحفظي نفسك. تاني حاجه، انت دلوقتي بقيتي مرضع، والفقهاء اتفقوا على ان الرضاع، اسمعي بقى، واجب على الام ديانه في جميع الحالات. مفيش حاجة تمنعها من انها ترضع ابنها، علشان بقى اللي بتخاف على جمالها وبتخاف على شكلها وتسيب الولد وتخليه يرضع صناعي علشان كذا ولا كذا. اتفق الفقهاء على ان الرضاع واجب على الام، الا بقى انها تبقى معذورة، ما عندهاش لبن، حالتها الصحية ضعيفة، ففي الحالة دي. انما لو كان ربنا سبحانه وتعالى رزقها بذلك وحرمت ابنها منه، يبقى هي كده وقعت في الاثم. قال الله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. الوالدات يرضعن يعني فليرضعن، يعني بيأمرك انك ترضعي اولادك حولين كاملين، سنتين كاملتين، لمن اراد ان يتم الرضاعة. فكتير من الامهات بتبقى في الاول مش عارفة تعمل ايه، وتلاقيها تتلخبط بقى، عمال ابنها يبكي قدامها ومش عارفة تتصرف، حاسة في الاول انها اضعف من المسؤولية اللي عليها. الموضوع بسيط جدا، كل الحكاية ان ابنك محتاج لحنانك، محتاج انك تدلليه. وعايزة اوجه بقى هنا رسالة للاب. طبعا دلوقتي انت في مشكلة، زوجتك دلوقتي انت محروم منها طول فترة النفاس، ودلوقتي هي مشغولة بابنها، فانت حاول انك تخفف عنها المشكلة اللي هي فيها. زوجتك دلوقتي بتعيش صراع بين تلبية رغباتك واهتمامها بطفلها، ده طبعا هيخلق مشاكل زوجية كتير، فانت عايزها طبعا ترجع لعادتها بسرعة. والطفل من ناحية تانية بيستغرق وقتها بالكامل، فهي بتبقى تايهة ما بين الولد وما بينك. فخليك راجل على قد المسؤولية، مفيش نعمة من غير تضحيات، بلاش الأنانية. انت النهاردة راجل يعني مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فعشان كده عايزك تفهم الموضوع ده صح، وتفهم نفسية زوجتك دلوقتي، تديها الطمأنينة وريحها وريح بالها، وقول لها انا مش فارق معايا خالص، كفاية بس ان ربنا من علينا بالولد الجميل ده، وتقول لها كلام حلو يشرح صدرها علشان هي تعرف تعمل التوازن ده ما بين احتياجاتك وما بين احتياجات الولد. وشوية بشوية هتبتدي تنضج وتبتدي تتفهم الامور تمشي ازاي. فالفترة الاولانية معلش لازم تاخد عنصر شوية، ولا انت يعني ما كنتش نفسك في الولد ده؟ طب خلاص بقى استحمل يومين وهيعدوا ان شاء الله. المهم المطلوب بعد كده في اليوم السابع بقى. اليوم السابع بتحسب ازاي؟ نحسب يوم الولادة على الارجح من اقوال اهل العلم، نحسب يوم الولادة، يعني مش نحسب تاني يوم من ايام الولادة، لا، نحسب من يوم الولادة سبع ايام، يعني اتولد السبت يبقى السابع بتاعه الجمعة. اول حاجة في اليوم السابع التسمية. ايه ده؟ هو انت ما قلتش التسمية صحيح؟ طب ما احنا سميناه من قبليها، هو ينفع اسميها من قبليها؟ ينفع، يجوز ان تسمي الولد في اليوم الاول ولا الثاني ولا الثالث، لان في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد لي اليوم غلام فسميته باسم ابي ابراهيم. فالليله وراح النبي صلى الله عليه وسلم ثاني يوم قال سميته ابراهيم، فيبقى يجوز ان انت تسميه في اليوم الاول. لكن
الاولى والاحب والافضل انك تسميه اليوم السابع. في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه الالباني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويسمى ويحلق رأسه. الحاجات دي كلها هنتوقف عندها، اللي هي العقيقة، وتاني حاجة التسمية وحلق الرأس. المهم الشاهد دلوقتي انه الواحد يسمي في اليوم الايه السابع. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ولد الحسن والحسين سماهما في اليوم السابع وعق عنهما في هذا اليوم. طبعا بقى موضوع التسمية هسميه ايه؟ موضوع الاسم ده موضوع مهم جدا. يقول لك الاسماء بتؤثر في نفسية الطفل والاسماء اللي حواليه كمان. حتة جميلة قوي، يقولوا تعالوا شوف كده النبي صلى الله عليه وسلم ربنا اختار له ايه الاسماء اللي تكون حواليه. امه اسمها ايه؟ آمنة. اللي حضنته وربته كانت اسمها ايه؟ اسمها بركة. امه ايمن. واللي ربعته كانت اسمها ايه؟ حليمة السعدية. آمنة امن، وحليمة الحلم، والسعدية من السعادة، وامه ايمن من اليمن، وبركة. كل المعاني الجميلة جعلها الله جل وعلا حول النبي صلى الله عليه وسلم. ويقولوا ان الكل واحد من اسمه نصيب. يعني واحد مثلا متسمي سعيد يبقى ده ان شاء الله يكون سبب لسعادته. كل واحد ليه من اسمه نصيب. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال: غفار غفر الله لها، واسلم سالمها الله، وعصية عصت الله ورسوله. دي كانت اسماء قبائل. فيقول غفار ربنا يغفر لها يا رب، واسلم ربنا يسلمها يا رب، وعصية دي بقى عصت ربنا. يعني كل واحد يبقى ليه من اسمه نصيب. النبي صلى الله عليه وسلم ارشدنا في موضوع التسمية فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابو داود وصححه الالباني: احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن، واصدقها حارث وهمام، واقبحها حرب ومرة. احب الاسماء لربنا عبد الله عبد الرحمن. تحط عبد مع اي اسم من اسماء ربنا سبحانه وتعالى، تسميه مثلا اسماء لسه محدش مسمي بها كتير ومن اسماء ربنا سبحانه وتعالى، المليك مثلا، عبد المليك. اللي عايز يسمي يسمي، ما تبصليش خلاص. اللي عايز يسمي اي اسم من اسماء الجميلة عايز يسميها ما فيش مشكلة خالص. اصدقها حارث وهمام، انه كثير الهم ويحرص في الارض، يعني يسعى في الارض. واقبحها حرب ومرة، الاسماء اللي فيها شيء من الغلظة دي كان النبي صلى الله عليه وسلم بينهانا ان احنا نسمي بها. الصحابة بقى تلاقي هديهم ان هم كانوا ايه يحبوا التسمية باسماء الانبياء والشهداء. في تاريخ ابن ابي خيثمة ان طلحة ابن عبيد الله احد المبشرين بالجنة كان له 10 من الولد، كل منهم سماه على اسم نبي. ابراهيم، اسماعيل، يسمي داود، يسمي سليمان، هكذا 10، كل واحد سماه باسم ايه نبي. اما الزبير كان له 10، فسمى كل واحد منهم على اسم شهيد، على اسم صحابي استشهد في سبيل الله. فقال له طلحة: انا اسميهم باسماء الانبياء. يعني سيدنا طلحة بيستخر ده بيقول له انا سميت يا عم باسماء الانبياء. فقال الزبير: وانا سميتهم باسماء الشهداء. ثم قال له الزبير: اني اطمع ان يكون ابني شهيدا، فهل تطمع ان يكون ابنك نبيا؟ يعني خدوا بالكم، خليه بقى، خلي ابنك ده يطلع نبي، خليه. فسبحان الله، يعني المعنى ان الصحابة كانت تحب انه الواحد يسمي باسماء الانبياء بالشهداء. فاحرص على تسمية ابنك باسم الاسماء دي او اسم من اسماء الصحابة: عمر، عثمان، علي، انس، اسامة، سهل، سهيل، طلحة، سعد، سعيد. وبقى الاخوات تسمي فاطمة، خديجة، عائشة، رقية، زينب، حفصة، صفية، اسماء، هند، امامة. اسامي جميلة وحلوة، مش بقى الاسامي التانية اللي طالعة لنا النهاردة دي، انما الاسامي الفارسية اللي اخرها ان دي بقى، مش عارف سيريهان، ان، اي ان ده ارمي، ولا ليه لازمة عندنا خالص. وفي نفس الوقت بقى الاسامي اللي هي بتبقى والعياذ بالله فيها معنى قبيح، ايه ناهد دي؟ ونهاد، وهيام، وهيفاء، وغرام، وصحر، وميادة، كل الاسامي دي ارمي ارمي، ده كلها اسامي والعياذ بالله اصلا دلالتها دلالة مش كويسة. انما سمي باسامي مثلا مذكورة في القرآن، سمي تسنيم، كوثر، آلاء، زلفة،
بيان، دعاء، بشرة، أسامي حلوة، أسامي إسلامية فيها معنى جميل. إنما ابعد عن هذه الأسامي الأجنبية والأسامي بقى اللي دلالتها دلالات قبيحة. النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نسمي بأربعة أسماء، دول أربع أسامي النبي بقى نهانا أو إن احنا نسميها، قلنا حرب ومرة وغيرهم، قال لا تسموا بإيه؟ أفلح ولا يسار ولا نافع ولا رباح، عشان قالوا إن فيها معنى التفكير. يقولوا أفلح، مين قال لك إنه هيفلح؟ إن شاء الله يفلح يعني، بس يعني مين قال لك؟ والتاني تقول نافع، مين قال لك إنه هيطلع نافع؟ وهكذا. في حاجة بقى من خرافات بتاعة بعض النساء، يقول لك إيه؟ نسمي الواد تسمية قبيحة علشان ما يتحسدش. في ناس تسمي لك بعضر، واحد يسمي لك جعلص، واحد يسميه مش عارف ايه اسامي طبعا، او يسموه كده، يسموه اسم تاني في الشهاده بس بقى قدام الناس، يا بعجر. بعجر ايه يا جماعه؟ لا، كل الكلام ده ما ينفعش خالص معانا طبعا. فالسنه ان احنا نسميه باسم حسن. من السنه برضو تكنيه، يعني حسن يا ابو علي مثلا، تمشي تسميه ابو الاشغال، ابو الحسن، اي حاجه، ابو كذا يعني. يقولوا لما تيجي تقول له يا ابو كذا، بالذات لو كان ولد يعني، ولد صبي، تنمي فيه الشعور بالعزه كده ويحس ان هو راجل من صغره. والنبي صلى الله عليه وسلم كان هذا من هديه. يقول انس كان النبي صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا، وكان لي اخ يقال له ابو عمير. طبعا ما اسموش ابو عمير ولا حاجه، بس النبي صلى الله عليه وسلم كان مسميه كده. فمره دخل، فالولد كان بيعملوا ايه؟ يجيبوا الطير يروح ربطين في رجليه بحبل كده، ويقعد الولد الصغير ماسك الحبل، الطير يجري يقعد هو يتحرك معاه. فهو الطير قام بسرعه طار، وهو كان ماسك الحبل ده راح فك من ايده، فدخل لقى قاعد بيبكي. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم اخذ يقول له يا ابا عمير، ما فعل النغير؟ عملها فيك الطير وجري؟ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. دي كده يا جماعه ايه السنه الاولانيه، ان احنا ايه نسميه. السنه الثانيه نحلق راسه ونتصدق بوزن الشعر فضه. فضه يا عم، ما تخافش يا عم، مش هتطلع حاجه جامده ولا حاجه، نحلق شعره خالص. الدليل على الكلام ده ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ولدت فاطمه الحسن والحسين قال احلقي راسه وتصدقي بوزن شعره فضة على المساكين. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والطبراني في الكبير وإسناده حسن. طب الحكم ده للأولاد بس ولا الأولاد والبنات؟ عندنا وارد أن السيدة فاطمة وزنت شعر الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم فتصدقت بوزن ذلك فضة. يبقى للأولاد وللبنات. لا 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 لا، ده الولد لسه صغير وشعره كده يتعمل ده. شوف يا ست، أثبتت الدراسات العلمية الحديثة ان هم جابوا اولاد وحلقوا لهم شعرهم، واولاد تانيين سابوهم. اكتشفوا بعد فترة ان المجموعة التي تم حلق شعر رؤوسهم صاروا اكثر ذكاء واقوى في حاسة السمع والبصر والشم. فمش عايزاه يطلع ذكي وحواسه مظبوطة. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. المعنى الثاني احنا قلنا ايه بقى؟ يتصدق بوزن الشعر ده فضه، علشان يبقى فيها ايه؟ معنى برضه من معاني الشكر اللي احنا قعدنا وقفنا عليه في اول الدرس، عشان ده ان شاء الله يكون سبب في حفظ الولد من اي آفه ممكن تعرض ليه. السنه الثالثه الختان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث المتفق عليه: الفطره خمس، الختان والاستحداد وقص الشارب، الاستحداد اللي هو حلق العانه، وقص الشارب وتقليم الاظافر ونتف الاذن. فيبقى الختان ده من سنن الفطره. الختان سنه من سنن الاسلام للرجال والنساء. اما للرجال فاكثر العلماء على انه واجب عليهم، واختلفوا في شان النساء، فذهب البعض كالشافعيه الى انه واجب، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا التقى الختانان وجب الغسل. الختانان يعني ختان الرجل وختان المراه، يعني فرج الرجل وفرج المراه، فتعبر عنهم بالايه؟ بالختان، فهي مختونه وهو مختون. وحديث ام عطيه، ام عطيه دي التي كانت تقوم بالختان للبنات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: اشمي
ولا تنهكي، يعني اقصدي ما تتجاوزيش قوي. هو ده المعنى اللي خلى الناس بدأت تقول ايه حقوق المرأة وممكن يصيبها بعد كده والعياذ بالله مشاكل بينها وبين زوجها والكلام ده. لان احنا بنطبقه غلط. المفروض اللي يطبق هذا الكتاب طبيبة مسلمة حاذقة هي اللي تقوم بهذا المعنى. قال صلى الله عليه وسلم أسمي ولا تنهكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل. وهذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط، وقال الهيثمي إسناده حسن، وأيضا صححه الشيخ الألباني في الصحيح. وقت الختام بيبقى إمتى؟ الأفضل إن هو يكون في اليوم السابع ويمتد إلى مشارف سن البلوغ. الدكاترة بيقولوا إن الختان ليه فوائد صحية كبيرة جدا. أول حاجة إنه بيبقى فيه تعديل للشهوة ما بين الإفراط وما بين التفريط، وفي نفس الوقت تزيين للخلقة، ويقول لك يمنع أمراض كثيرة جدا تناسلية للرجل وللمرأة. الأمر الرابع والأخير في السنن الخاصة باليوم السابع العقيقة. العقيقة اللي هو الذبح عن المولود، حكمها انها سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم لقوله وفعله. فقال صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة، الحديث رواه البخاري هكذا، مع الغلام عقيقة فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى. كأن ده سبب ان شاء الله ان هو ايه يحفظه برضه من الأذى العقيقة دي. والنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح، عق عن الحسن والحسين كبسا وكبسا، وفي رواية عن أنس عق عنهما كبسين. وقتها تذبح في اليوم السابع، فإن لم يفعل ففي 14، فإن لم يفعل ففي 21، هكذا نص عليه الإمام أحمد إنه يعملها يوم السابع، ما كانش يبقى يوم 14، ما كانش يبقى يوم 21، ما كانش يبقى الاسبوع اللي بعديه، طب هيعملها في اي يوم في خلالهم؟ يجوز، لا اشكال. طيب العقيقه في حق البنت والولد مشروعه زي ما قلنا، لكن بيعق عن الغلام خروفين شاتين، وعن البنت شاة واحده. للحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام شاتان متكافئتان، اثنين زي بعض، وعن الجارية شاة. وهذا حديث رواه الإمام أحمد والترمذي وقال حسن صحيح. طبعا في شوية بقى أحكام كده نراعيها في موضوع العقيقة دي. العقيقة عاملة زي الأضحية بالظبط، يعني برضه الخروف اللي احنا نختاره لازم يكون سالم من العيوب، برضه في السن، يعني الخروف لازم يكون جايب 6 شهور فما فوق. طب لو عملناه من الماعز يبقى سنة فما فوق. أنا عايز أعق عن ابني يا عم مش شاة ولا حاجة، عايز أعق عنه بقرة، ينفع؟ ينفع، بس هنا بقى في الاضحيه كانوا ايه؟ كانت تجزئ عن 7. لا، ما ينفعش بقى تيجي تقول ايه، انا مثلا ربنا رزقني التوأم فهعمل عنه ايه؟ عجل. لا ما ينفعش، لازم يبقى عجلين. لا تصح المشاركه في العقيقه. عايز تعق عنه جمل، عايز تعق عنه بقره، جاموس، اي شيء ماشي، بس عن واحد. طب وساعه التفريق؟ ما فيش حاجة واردة في طبيعة التفريق إلا إن العلماء استحبوا التثليث، ده بشأن الإيه؟ بشأن الأضحية، والأضحية بتاخد نفس حكم العقيقة. حبيت تثلث يعني تدي الثلث للأقارب والثلث تأكل منه والثلث تتصدق به، عايز تتصدق به كله، لا إشكال في مثل ذلك. هي دي يا جماعة الواجبات اللي على الوالدين في الأسبوع الأول. بعد كده هنحتاج نتكلم عن الفترة الأولانية اللي هي فترة السنتين الأوليين، سنتي الرضاعة اللي بيسميها العلماء فترة المهد، وبعديها فترة الطفولة المبكرة اللي هي لغاية 6 سنين اللي هم لغاية سن التمييز، بعد كده تبقى الطفولة المتأخرة من سن 6 سنين لغاية 9 سنين أو 10 سنين، وبعديها تيجي فترة المراهقة من 10 سنين ل15 سنة. هناخدهم بقى كده فترة فترة ونشوف الواجبات التربوية والإيمانية في الفترة دي علشان نعطي أولادنا حقوقهم. إن لولدك عليك حقا، عشان نعرف نشكر نعمة ربنا علينا اللي من علينا بالنعمة العظيمة دي. احنا كده توقفنا لغاية الأسبوع الأول مبارك على هذا المولود، اللهم أنبته نباتا صالحا واجعله قرة عين لأبيه وأمه، اللهم اجعل منهم أئمة يهدون بأمرك واستعملهم لنصرة دينك، وارزقنا حسن تربيتهم وأعنا على ذلك. بورك لك في الموهوب وسترت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.